بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. قال رحمه الله: فصل في الحيض: لا حيض مع حمل، ولا بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره.
تقدم في الدرس الماضي الكلام على الحيوان محرم الأكل، سواء كان مما يمشي أو مما يطير، والخلاف، وذكرت أن الأصل فيه الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، الكلب والخنزير والحمار، ولا الأصل هو الطهارة. قال الشيخ: ولبن، أي لبن ما لا يوكل لحمه كلبن الفيل، يقول نجس بناء على أن نفس الحيوان نجس، فإذا قلنا أن الحيوان طاهر فلبنه طاهر. قال: ومني من غير آدمي، المني معروف. قال: من غير آدمي، مني الآدمي طاهر. ما الدليل على طهارة مني الآدمي؟ الأصل، فالأصل الطهارة، فالمني هو أصل تكوين الآدميين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه ويفرك يابسه، وهذا من باب الاستقذار وليس من باب النجاسة، ومعلوم أن الفرك لا يزيل النجاسة، فلو كان نجسا لما اكتفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفركه، والله أعلم. إذن مني الآدمي طاهر، مني غير الآدمي الأمر لا يخلو من حالين، أن يكون محرم الأكل، فعلى رأي الشيخ نجس لأن أصل الحيوان نجس، فكذلك منيه. وإذا قلنا أن الحيوان طاهر على الصحيح فمنيه طاهر. أما مأكول اللحم فهو طاهر، ويأتي الكلام على هذه المسألة. وبول وروث، بول وروث ونحوها مثل المذي، من غير مأكول اللحم نجسة، أبوال هذه الحيوانات وأرواثها يقول نجسة. مر بنا الدليل حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع، قال: إذا كان الماء قلتين ليحمل خبث. قال ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أن هذه إما أن تشرب أو تبول فتنجس، فإذا كانت تنجس هذا يدل على نجاسة بولها وروثها. مر بنا أن الاستدلال بهذا الحديث من باب دلالة المفهوم، ودلالة المفهوم دلالة ضعيفة، وحينما قال من غير مأكول اللحم نجسة يخرج بول وروث مأكول اللحم فهو طاهر. ما الدليل على أن بول وروث مأكول اللحم طاهر؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة العرانيين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلحقوا بلقاح الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو كانت الأبوال نجسة لما جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يشربون الأبوال من باب التطبب، لأن الطب لا يباح في الأمر المحرم، وأيضا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرزوا منها وأن يغسلوا الآنية وما يصيبهم من هذه الأبوال، فدل ذلك على طهارتها. أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، فإذا صلى في مرابض الغنم فلا تخلو مرابضها من بول وروث، والظاهر أنه يصلي مباشرا غير حائل، هذا هو الأصل، فهذا يدل أيضا على طهارة بول وروث مأكول اللحم. أيضا في حديث جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه في مسلم أن أصلي في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم. فعلى هذا بول وروث مأكول اللحم كبهيمة الأنعام أو الطيور، سواء كان الحيوان بريا أو أهليا طاهر، لأن ذاته طاهرة فكذلك بوله وروثه. قال ومنه أي من مأكول اللحم روثه وبوله طاهر، كذلك منيه طاهر، كذلك لبنه طاهر لأن أذن بشربه شرعا، كذلك عرقه. يستثنى من ذلك الدم المسفوح، فإذا خرج دم مسفوح من الحيوان مأكول اللحم فهو نجس، لقول ربنا تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، قال أو دما مسفوحا، لما خص ربنا تبارك وتعالى الدم المسفوح دل ذلك على إباحة غير الدم المسفوح، وإلا والله أعلم لم يكن للتنصيص على الدم المسفوح فائدة. وكلمة رجس أي نجس، والمتقدمون مجمعون على نجاسة الدم المسفوح، إنما حصل الخلاف عند المتأخرين. فالشوكاني رحمه الله تعالى يرى طهارة الدم المسفوح، وأن الآية لم ترد في باب النجاسة والطهارة، إنما هي وردت في بيان الأكل، حرمة الأكل لا تدل على النجاسة، صحيح أن حرمة الأكل لا تدل على النجاسة كما مر بنا، لكن الآية قالت رجس، والأصل في كلام العرب أن الرجس النجس. قال ومنه أي من مأكول اللحم طاهرة أي ما تقدم، قال كمما لا دم له سائل، أي كما يخرج مما لا دم له سائل. أصل ما لا دم له سائل، ما لا نفس له سائل، كما مر بنا مثل قال قمل وبرغوث وبعوض ونحوها، يقول هذه طاهرة مطلقة في الحياة والممات، حتى لو ماتت فهي طاهرة، كذلك ما يخرج منها، يقول ما يخرج منها فهو طاهر. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. ويعفى عن يسير الطين، وليظهر العلم أن الرمل كذلك، طين الشارع أي شوارع الناس الأصل أنها ترابية. قال عرفا، اليسير يرجع إليه شيء إلى عرف الناس، إن علمت نجاسته، إذا علمنا أنه نجس يعفى عن يسيره. فلو أن هذه الأرض ترطبت وأصابت بدن الشخص أو ثياب الشخص يعفى عن اليسير. لماذا يعفى عن اليسير؟ لمشقة التحرز منه. تعلمون في السابق يستخدمون الحمر، فهذه الحمر تروث في الشوارع وتبول، فإذا اختلط بولها بالشارع وروثها حكمنا بنجاسة الشارع. الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال، إذا عرفنا أن هذا الطين متنجس فيعفى عن اليسير، ما سبب العفو؟ مشقة التحرز منه. إذا علمنا طهارة هذا الطين، طهارة هذا التراب، فالأمر ظاهر. إذا شككنا هل هذا التراب طاهر أو نجس، ما الحكم؟ يقول وإلا فطاهر، يتمسك بالأصل، فالأصل الطهارة فيرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وعلى هذا المياه التي تجري في شوارع المسلمين بعد تقييرها الأصل فيها الطهارة إلا إذا علمنا نجاستها. والأمر ظاهر أحيانا النجاسة الشخص يعلم أن هذا الماء من ما يسمى بماء الصرف الصحي، فإذا كان من ماء الصرف الصحي نرجع إلى ما مر بنا. الصحيح أن الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير بالنجاسة، فإذا وجدت آثار النجاسة فيه لون أو طعم أو رائحة نحكم بنجاسته، وإذا لم نجد الأصل هو الطهارة. وأيضا المياه التي موجودة في دورات المياه، تعلمون دورات المياه التي ندخلها مبلطة، وأحيانا تجد فيها رطوبة، ربما يصيب ثوبك رطوبة من البلاط، الأصل هو الطهارة إلا إذا علمت أنه نجس. كذلك أحيانا تجد إناء فيه ماء داخل هذه الدورة، الأصل أن هذا الماء طاهر ولك أن تتوضأ منه، لك أن تتطهر به باستنجاء أو غيره، فيتمسك أيضا بالأصل في المياه حتى يتبين خلاف ذلك، كما مر بنا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فصل في الحي. عقد هذا الفصل الكلام على أحكام الحيض والنفاس. والحيض في كلام العرب مأخوذ من السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. أما تعريف الفقهاء للحيض يقولون هو دم طبيعة وجبلة يخرج من رحم المرأة في أيام معلومة، هذا هو الحيض، ويسمى حيضا ويسمى أيضا نفاسا. ومنه حديث أم سلمة حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، والحديثان في الصحيحين، قال لكل واحدة منهما أنفستي، فسمى صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا. قال: لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين. قال: لا حيض، نفى، يعني لا، ليس حيضا شرعيا مع حمل. يقول الشيخ: الحامل لا تحيض. طيب الدم الذي تراه الحامل، يقول الدم الذي تراه الحامل لا يخلو من حاله، أن يكون قبل الولادة ومعه طلق الولادة فلا نفاس، أما قبل ذلك فما تراه الحامل هو دم فساد، فحكمها حكم المستحاضة فيما يتعلق في الطهارة. ما الدليل على أن الحامل لا تحيض؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في طلاقه امرأته، إحدى روايات مسلم قال: فليطلقها حاملا أو طاهرا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق امرأته إما أن تكون حامل أو طاهر، وإذا كانت طاهر يقابل الطهر الحيض، فدل ذلك على أن الحامل لا تحيض. فلو كانت الحامل تحيض لما كان هناك فائدة لقوله طاهرا، فربما تحيض أيضا وهي حامل. أيضا من الأدلة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في سبايا أوطاس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا توطى حامل حتى تضع، ولا توطى غير ذات حمل حتى تحيض. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. قال: لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي ليست حامل نعلم براءة رحمها بالحيض. فإذا كانت الحامل تحيض شرعا فلا يعلم براءة الرحم بالحمل، لأن الدم هذا قد يكون حيض للحامل. أيضا أهل الطب يذكرون أن الحامل لا تحيض، إنما الحيض خاص بالمرأة الحائل. قال ولا بعد 50 سنة، يقول أيضا لا حيض بعد 50 سنة. المرأة إذا أتمت 50 سنة بعد ذلك ما تراه ليس بحيض، ما حكمه؟ يكون دم فساد. ما الدليل على ذلك؟ يقولون ما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة جاوزت حد الحيض. وهذا الأثر لا أصل له في الكتب المسندة، فإذا كان لا أصل له فليس حكما. وأيضا حتى لو ثبت استدلال به من باب دلالات المفهوم، ودلالة المفهوم دلالة ضعيفة، فلذلك الحنابل عندهم رواية أخرى أيضا إلى 60 حيض. الرواية الثانية عندهم أنه لا حيض بعد 60، قال ولا قبل تمام 9 سنين. ولا قبل تمام 9 سنين، تمام لا بد أن تكمل 9. إذا كانت في 8 وبعض أشهر ما تراه دم فساد، بعده ما تراه دم حيض. ما الدليل على أن ما تراه من لها 9 سنين حيض وما قبل ذلك ليس بحيض؟ يستدلون أيضا بأثر لعائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. والأثر ذكره الترمذي معلقا، يعني من غير إسناد، قالت عائشة ثم ذكره. والمعلق كما تعلمون من قسم الضعيف. أيضا من أدلتهم يقولون لا يعلم أنثى حاضت قبل 9 سنين. نقول حسن، إذا كان الأمر يتعلق بالعلم علقوه بالعلم وجود الأذى، لا تعلقونه بالسن. فلذا القول الثاني أن الحيض لا يقيد بسن، فقد تحيض المرأة قبل 9 وقد تحيض أيضا بعد 50. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يحد في ذلك حدا، ولا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إنما ربنا عز وجل أطلق، وما أطلقه الله عز وجل يبقى على إطلاقه ويرجع فيه إلى العرف. ويسألونك عن المحيض، قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فعلق الحكم بوجود الأذى، فالحيض أذى تعرفه النساء، فمتى ما رأته الأنثى فهو حيض، سواء كانت في 50 أو بعد ذلك أو قبل ذلك، كانت بنت 9 أو قبل ذلك فهو حيض. فلو كان الحيض يقيد بسن معينة لقيده ربنا تبارك وتعالى، والله علم، لا سيما أن الأمر خرج بعد سؤال ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. أيضا ربنا عز وجل فيما يتعلق بالعدة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، علق الأمر بالنسبة للمرأة باليأس، ولم يحد اليأس بسن معينة، واللائي يئسن من المحيض. لو كان المرأة تبلغ سنا معينة ثم بعد ذلك يحكم بأنها يائس لعلقه ربنا تبارك وتعالى إنما علق بكون المرأة يأست من عودة الدم إليها مرة ثانية. فلذلك هم في الرواية الثانية حينما قالوا علقوه بستين قالوا وجد من بعض نساء العرب من تحيض إلى الستين. فإذا كان الأمر بالوجود إذن يعلق به وجود الدم. أيضا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم حدوا الحيض بسن، لا بأقل ولا بأكثر. ابن المنذر رحمه الله تعالى ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحديد سن الحيض. فإذا لم يصح في ذلك شيء من الأثر وأيضا ربنا عز وجل أطلق الأمر، فالصحيح هو إطلاق ما أطلقه الله عز وجل، فيقال الحيض يرجع إلى وجود الأذى، متى ما رأت المرأة الأذى المعروف فهي حائض، ومتى ما انقطع عنها فهي يائس. الصغيرة لا تعلم في أول الأمر، ترجع إلى أهل الخبرة من النساء، فإذا رأت البنت الصغيرة الدم تستشير النساء، فمتى ما حكمنا النساء بأن هذا حيض فهو حيض، وإلا الأصل في الصغيرة هو عدم الحيض. ممن قال بهذا القول ابن رشد شيخ الإسلام، وأيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي، وأيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، ونسب هذا القول لابن المنذر، وإن كنت رجعت في الأوسط على عجل ولم أقف عليه، لكن الشيخ رحمه الله تعالى نسب هذا القول لابن المنذر. وأقله يوم وليلة وأكثره 15، يقول أقل الحيض يوم وليلة. لو أن المرأة ترى يوم فقط ثم ينقطع، هذا عندهم دم فساد، حتى لو كانت صفاته صفات دم الحيض. نعم. وأكثره 15، يقول لو رأت المرأة 16 يوما أو 20 يوم، 15 الأولى حيض وما بعده نعتبره دم فساد، تغتسل وتصلي وسيمر بنا تتوضأ لكل صلاة. لو كان الدم هو الدم، يقول لو كان الدم هو الدم. ما الدليل على أن أقله يوم وليلة؟ يذكر أثر عن علي رضي الله تعالى عنه، والأثر ليس بظاهر. امرأة أتت لعلي رضي الله تعالى عنه قد طلقها زوجها، ودعت أن حاضت في شهر 3 مرات، فخرجت من العدة، فأمر شريح أن يحكم بها، فقال إذا أتت ببينة عدل من أهلها، قالوا دل ذلك على أنه أقل يوم وليلة. هذا الأثر لا يصح من جهة السنة، ففيه انقطاع. أيضا حتى لو صح ليس فيه دلالة على أن أقل الحيض يوم وليلة، فلذلك حتى عند الحنابلة عندهم رواية أخرى أن أقله يوم، يعني لو رأت الدم يوم، يعني رأت الدم 12 ساعة فهو حيض. هذا مما يدل على ضعف هذا القول. وأكثره 15، يقول أكثر الحيض 15 يوم. ما الدليل على أن أكثره 15؟ يقولون يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما خطب النساء فسألته إحداهن عنه، قال أليست إحداكن تجلس شطر دهرها لا تصوم لا تصلي؟ وحينما قال شطر هذا يدل على النصف، أي تجلس نصف زمنها أنها لا تصلي، فيكون أكثر الحيض 15 يوما. لكن يرد عليه بما يقولونهم غالب 6 و7، قد يقال 15 يوما، بعض النساء قد تصل، لكن لا يدل على أن بعض النساء لا تتجاوز 15 يوما. أيضا الشطر في كلام العرب يأتي ولا يراد به النصف، يأتي بمعنى الجزء. فلذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الطويل في الإسراء، الحديث في مسلم، رأى يوسف قال فإذا هو أعطي شطر الحسن. هل يوسف عليه السلام أعطي نصف الحسن وبقية الخلق أعطوا النصف الآخر؟ لا، أي أعطي جزء من الحسن. ثم أيضا هذا الأثر ليس له أصل، إنما الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأيضا من حديث غيره، لكن رواية أبي سعيد، أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ لم يذكر في رواية الصحيحين لفظة الشطر. إذن لفظة الشطر ليس لها أصل، ولو فرض أن لها أصلا لا تدل على أن أكثر الحيض 15 يوما. قال وغالبه 6 أو 7، يكون أغلب النساء تحيض 6 أيام أو 7 أيام، وهذا الواقع ظاهر، أغلب النساء من خلال المشاهد أنها تحيض 6 أو 7. يستدل لذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحمنة تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، وهذا يدل على أن أكثر الحيض 6 أو 7، وليظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف، لكن من جهة المعنى الأمر ظاهر، أغلب النساء تحيض 6 أيام و7 أيام، وبعضهن تحيض أقل وبعضهن تحيض أكثر. قال وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. يقول الطهر بين حيضتين، يقول لا حد لأكثره، لأن بعض النساء قد تجلس أشهر، قد تجلس سنين لا تحيض، بل بعض النساء ربما لا تحيض مطلقا، فيقول لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لكن يقول أقل الطهر بين حيضتين 13 يوم. على هذا لو كان أقل من ذلك نحكم بأنه استحاضة، ما زاد على أنه استحاضة. ما الدليل على أن أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما؟ قصة المرأة التي أتت لعلي رضي الله تعالى عنه وقد طلقها زوجها، فزعمت أن حاضت 3 حيض في شهر واحد، خرجت من العدة، فكان عنده شريح فأمره أن يحكم فيها، فقال شريح إن أتت بشهود عدل من أهلها يشهدون بأنها حاضت 3 حيض، فأقره علي رضي الله تعالى عنه، فهذا يدل على أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. ما وجه الاستدلال من الأثار؟ وجه الاستدلال يقولون حينما طلقها زوجها حاضت يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوما، هذه كم؟ 14، ثم حاضت يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوم، كم هذه؟ 28 يوما، ثم حاضت يوم، هذه 29. لا شك أن هذا بعيد، فإذا بعضهم يقول حاضت 3 أيام ثم طهرت 10 أيام، والأثر لا يصح في انقطاع، لكن هب أن الأثر صحيح، لو أتت المرأة وقالت حضت في 25 3 مرات خرج عدة، هل نعلم أن علي رضي الله عنه يقول لا؟ لا، فلا شك أن هذا فيه بعد. فالصحيح أيضا أنه لا أقل للطهر بين حيضتين، فكل ما تراه المرأة حيض إلا إذا أطبق عليها الدم أو ينقطع الحيض عنها اليوم اليومين والثلاثة، هذه استحاضة. فلو كانت المرأة مثلا ترى الحيض مثلا 20 يوما والدم هو الدم دم الحي. الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. فهو أذى. إذن يقال لا حد لأقل الطهر بين حيضتين. لماذا؟ لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حد، ولا أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيرجع الأمر إلى وجود الأذى. فمتى ما رأت المرأة الأذى فهو حيض، ومتى ما زال الأذى نحكم بطهرها. من خلال ما تقدم نأخذ من ذلك قاعدة يسيرة وسهلة لم يرد فيه تقدير في الشرع، فيرجع فيه إلى الدم. متى ما رأت المرأة الدم المعتاد الذي له رائحة منتنة لونه أسود ثخين فهذا دم حيض، ومتى ما انقطع هذا الدم نحكم بأنها طهرت من الحيض، تغتسل وتصلي. وهذا هو الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فلم يقدر في ذلك شيئا. روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، يرجع إليه في نوع الدم. والله أعلم أن هذه الرواية لا تصح، لكن هذه الرواية من جهة المعنى صحيحة، فدم الحيض هو معروف للنساء. على هذا الأمر سهل، وهذه قاعدة عامة في الشريعة. الواجبات التي يحتاجها الناس تقيد بأشياء يعرفها الخاصة والعامة، فدم الحيض معروف عند النساء، تعرفه المرأة صاحبة التجربة التي حاضت أكثر من مرة تعرفه. فمتى ما رأت هذا الدم تترك الصلاة، ومتى ما طهرت اغتسلت وصلت. ولسنا بحاجة إلى كثير من التفاصيل التي يذكرها الفقهاء والتي ليس لها أصل. كيف نساء الأمة تحتاج هذه التفاصيل ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث؟ مثلا متى تحيض المرأة، أو متى تصل المرأة لحد الياس؟ لم يصح في ذلك حديث لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلو كان الحكم الشرعي متعلق بسن لبينه الشارع. فالقاعدة العامة هو إطلاق ما أطلقه الشارع.
وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة.
حرم عليها ما يتعلق بالمرأة الحائض، أحيانا الأمر يتعلق بها هي يحرم عليها، وأحيانا يتعلق بها مع غيرها، وأحيانا يتعلق الحكم بغيرها. حرم عليها قال الصلاة والصوم. يحرم عليها وعلى زوجها كالجماع حال الحيض، يحرم على زوجها فقط كالطلاق في الحيض. فالكلام على ما يحرم على المرأة، وتقدم بعضه متعلق في قراءة القرآن والطواف ونحو ذلك تقدم. وحرم عليها فعل صلاة، يحرم عليها أن تصلي. وحينما قال صلاة مر بنا أن الصلاة المحرمة هي التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، بحديث أبي سعيد وحديث علي رضي الله تعالى عنهما، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا محرمة، لكن سجود الشكر سجود التلاوة يجوز لأنه ليس صلاة. وحين نقول سجود التلاوة مر بنا أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن. وصوم أن يحرم عليها الصوم ولو صامت لا تبرى ذمتها. فالصلاة والصوم محرمان على الحائض والنفساء بإجماع أهل العلم، ولا يقبل من الحائض وكذلك النفساء الصوم. مما يدل على ذلك ما مر بنا قبل قليل في حديث أبي سعيد في الصحيحين، أليس إذا حاضت
لم تصم ولم تصلي، إذا حاضت لا تصم ولا تصلي. قال ويلزمها قضاؤه، قال قضاؤه، عندنا الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو الصوم، فيجب عليها أن تقضي الصوم ولا يجب عليها أن تقضي الصلاة. الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما سألتها عمرة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن جهة النظر لو أن الحائض طلب منها قضاء الصلاة لوقعت في شيء من الحرج، لا سيما إذا قلنا على القول الراجح أن الحيض لا يحد بوقت، فربما تحيض بعض النساء أكثر الشهر، فيقع عليها حرج لو طلب منها أن تقضي هذه الأيام. أما الصيام غالبا يكون يسير في حق الحائض، وربما النفساء تقضيه كله، لكنه شهر في السنة، وأيضا غالبا لا يتكرر بالنسبة للنفساء، وأيضا هو أيام قليلة في الغالب بالنسبة للحائض. ويلزم قضاؤها، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. قال ويجب بوطئها في الفرج، علمنا حرمة وطأ الحائض كما مر بنا. ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فيحرم وطئ الحائض حتى ينقطع الحيض وحتى تغتسل كما مر بنا. لكن لو أن الزوج وطأ المرأة الحائض في فرجها يقول يجب عليه كفارة دينار أو نصفه. الدينار مر بنا أنه أربعة درهمات ربع أو نصفه أو نصف دينار. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس وفيه فليتصدق بدينار أو نصفه، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث اختلف في رفعه وفي وقفه على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فلذلك الرواية الثانية عند الحنابلة أن الكفارة هي التوبة، لأن الحديث لا يصح، فإذا كان الحديث لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل هو براءة الذمة، فلا تجب الكفارة إنما تجب التوبة. حينما قال ويجب وطئها في الفرج، إذا حصل الوطء في الدبر، على القول بأن وطأ الحائض فيه كفارة دينار أو نصف دينار، هل هناك كفارة في وطأ الدبر؟ لا، لا كفارة فيه حتى عند الحنابلة. لماذا؟ وهذه قاعدة مهمة ينتبه لها طالب العلم فيما يتعلق بالكفارات. الكفارات الشرعية الواردة وردت في أصل أصله مباح، ثم يكون التحريم عارض أو يحصل الخطأ فهنا كفارة، أما إذا كان أصل الفعل محرمة فليس فيه كفارة. وطأ الحائض على قول بصحة الحديث الأمر ظاهر، أصل الوطأ مباح لكنه حرم لأجل الحيض، فعلى هذا هناك كفارة. أما وطأ الدبر فهو محرم مطلقا فلا كفارة. قتل الخطأ فتحرير رقبة، لكن إذا كان القتل عمدا الصحيح أنه لا كفارة. إذا حلف الشخص في يمينه يجب على الكفارة، لكن إذا كانت اليمين غموسا، أصل اليمين الغموس محرمة في الأصل لا كفارة فيها، وهكذا. إذن القاعدة في الكفارات الشرعية ما كان أصله مباح فيه كفارة، وما كان أصله محرما فلا كفارة فيه. قال وتباح المباشرة فيما دونه، أي فيما دون الفرج. وحينما قال المباشرة أي إلصاق البشرة بالبشرة، لو أنه حصل التساق الجسدين من وراء الثياب هذه لا تسمى مباشرة. المباشرة دائما تكون التساق البشرة بالبشرة من دون حال. قال وتباح المباشرة فيما دونه أي دون الفرج. تمتع الرجل بالمرأة الحائض بزوجته الحائض في الفرج محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيا أمام ربنا، أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والحديث مسلم، أي إلا الوط في الفرج. وكذلك أهل العلم مجمعون وهو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة على حرمة وطء الحائض في قبولها أثناء الحيض. ما فوق السرة وتحت الركبة انعقد الإجماع على جوازه، وجد خلاف ثم انعقد الإجماع. أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يأمر إحدانا في فور حيضتها فتتزر فيباشرها وهي حائض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يباشر. خلاف أهل العلم فيما بين السرة والركبة، هل يجوز للشخص أن يتمتع بزوجته الحائض في هذا الموطن، يتمتع بفخذيها بين إليتيها أو لا؟ الصحيح الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن الوط، وهذا أيضا هو ظاهر القرآن. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا النساء في مكان الحيض. مفهوم الآية ما عدا مكان الحيض فهو على الحل. أيضا قبل الحيض المرأة مباحة، وبعد الحيض الأصل هو الإباحة، فيتمسك بالأصل إلا ما دل الدليل على حرمته وهو موطن الحرف، وما عدا ذلك على الإباحة هذا الأصل. لكن إذا كان الشخص يخشى على نفسه الوقوع في المحذور فهذه مسألة ثانية، وإلا الأصل هو إباحة مباشرة الحائض.